إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعدما حذرنا الله تبارك وتعالى أن نتخذ أعداءنا وأعداءه أولياء، ضرب لنا المثل بإبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقصة إبراهيم عليه السلام تستحق أن نقف عندها طويلة، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نتأسى به وكرر هذا المعنى مرتين في سياق واحد. فبعدما ذكر هذه الآية قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ولأن الإيمان بالشيء فرع عن تصوره، فلا تتم الأسوة بإبراهيم عليه السلام إلا إذا علمت مراحل جهاده، وأن ما ذكر في سورة الممتحنة كان آخر جهاد إبراهيم عليه السلام، وهو جهاد المفاصلة وجهاد العداوة المعلنة، في حين أنه كان قبل ذلك تلطف غاية التلطف بأبيه وقومه. فاعلم أيها المسترشد الطالب للتأسي بإبراهيم الخليل عليه السلام أن إبراهيم عليه السلام حقق أنواع الجهاد جميعا، فالجهاد على مراتب أربعة: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فهو قد حقق الأنواع الثلاثة الأولى، إذ لم يكن آنذاك نفاق، إنما نجم النفاق وظهر عندما اشتد عود الإسلام وصارت له دولة، واضطر هؤلاء الكافرون أن يمالئوا المسلمين على ما يعتقدون حتى يحقنوا دماءهم ويحتفظوا بأموالهم. حينئذ ندم النفاق، وكان هذا الظهور في المدينة. أما في مكة فلم يكن ثمة إلا كفر ونفاق، إلا كفر وإيمان. فإبراهيم عليه السلام حقق الأنواع الثلاثة، ولذلك صار ربانيا. ولا يكون الرجل ربانيا إلا إذا تعلم وعمل ودعا إلى ما يعتقده وصبر على أذى المخالفين. فإذا حقق هذه الأربعة دعي في ملكوت السماوات عظيمة، وهذا هو العالم الرباني بإجماع السلف، هو الذي يعلم ثم يعمل ثم يدعو إلى ما يعتقد ثم يصبر على أذى المخالفين. وسوف أستعرض قصة إبراهيم عليه السلام ومناظراته من ثلاثة مواضع من القرآن، وأضم ما تفرق من القرآن إليها، وكلها كانت مناظرات ظفر فيها إبراهيم عليه السلام، وأعلى أنواع الجهاد هو جهاد الحجة، وهو أصعب أنواع الجهاد أيضا، وهذا الجهاد الذي بدأ به كل الرسل. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ أمره: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي وجاهدهم بالقرآن. لأن من رحمة الله تعالى أن كلمة العذاب لا تحق على الكافرين إلا بعد بلوغ الحجة، والحجة تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى ترتيب وحكمة وهدوء. لسان العصبي يضيع نصف عقله في عصبيته، ولذلك من استخدم الحكمة تسلل كلامه إلى قلب الخصم بهدوء، وكان أنجع في التأثير في قلبه. في مواضع ثلاثة: موضع في سورة الأنعام، وموضع في سورة الشعراء، وموضع في سورة مريم، وموضع في سورة البقرة. فأنا أجعل المحور الرئيس هو ما ذكر في سورة الأنعام، وأضم إليه ما ذكر في هذه السور. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فأول دعوة إبراهيم عليه السلام كانت لأبيه آزر. ومن عجب أن يقول بعض الناس اتباعا لأسانيد لا تصح أن آزر لم يكن أبا إبراهيم، قالوا إنما هي كلمة تأفف. وإذ قال إبراهيم لأبيه أف أتتخذ أصناما آلهة، وقال آخرون بل هذا اسم صنم، وهو الصنم الذي كان أبو إبراهيم يعبده، وقال آخرون هو عمه. وإنما ساقهم إلى هذا أنهم استكثروا أن يكون أبو إبراهيم كافرا، وأي عار يلحق إبراهيم عليه السلام إذا كان أبوه كافرا؟ قد كان ابن نوح كافرا وهو ممن سبق إبراهيم عليه السلام، وكانت امرأته كافرة، وكانت امرأة لوط وهو ابن أخي إبراهيم عليهما السلام كانت كافرة. ولا يعير المرء بكفر أقاربه الأدنين فضلا عن الأبعدين. كل هذه أسانيد لا تصح، والذي يسقط هذه الأقاويل كلها هو الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقترة. فهذا نص لا يحتمل التأويل، وهو نص في موضع النزاع، ولكن درج أهل التفسير على أن يذكروا كل ما يلقونه من كتب الأولين، وليس التحقيق كذلك. ابن عباس مثلا نقل عنه التفسير بأكثر من 7 أسانيد، لم يصح من هذه الأسانيد إلا 3 أو 4، وبقية الأسانيد إما ساقطة جدا وإما ضعيفة ضعفا مؤثرا. وأغلب التفسير الذي نقل عن ابن عباس بهذه الأسانيد الضائعة. وكما قلت لكم أغلب المفسرين ينقلون ما يجدونه، وقليل من المفسرين كانوا يحققون المقام الذي كان يحقق ما ينقل ابن جرير الطبري إمام المفسرين، والذي غرف واغترف من بحره كل من جاء بعده. وجاء بعد ذلك أئمة، من آخرهم تحقيقا ابن كثير رحمه الله أيضا، وما بين هذين 10 المفسرين الذين ينقلون كل شيء، الزمخشري، فخر الرازي، أبو السعود، والنسفي، والخازن، والبيضاوي. هذه التفسير مجمع الأقوال الضعيفة والأحاديث المكذوبة، فإذا قرأت حرفا منها فكن على حذر، لا سيما الزمخشري وكان أكثر الناس جهلا بالحديث، وأبو السعود الذي يروي بعد كل سورة فضلا لهذه السورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأحاديث التي أوردها بعد ختام كل سورة مكذوبة إلا 4 أحاديث لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. هذا الحديث في صحيح البخاري كان كفيلا برفع الخلاف في هذه المسألة رأسا. يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى آزر، وعلى وجه آزر غبرة وقترة. يقول: يا إبراهيم، يعني طلب من إبراهيم الشفاعة بعدما علم أنه من أهل النار، قال: قد نهيتك، قال: اليوم لا أخالفك. فقال: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. قال: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. انظر ما تحت قدميك، فإذا هو بذيخ متلطخ في نتنه، الذيخ اللي هو الضبع. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وقد ورد هذا المعنى عن أبي سعيد رضي الله عنه فيما رواه ابن حبان والحاكم والبزار بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأخذن رجل بيد أبيه إلى الجنة فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على كل مشرك. قال أبو سعيد: وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أنه إبراهيم، ولم يزدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. بدأت المحاجة بين إبراهيم وأبيه، وكان شديد اللطف كثير الحنو على أبيه، حق الوالد على ولده أن يحرص ولده على هداه إذا كان ضالا أو منحرفا، ويا ليت الأبناء يتعلمون من إبراهيم عليه السلام هذا الدرس. أحيانا الأب الجاهل الذي لا يعرف أحكام الله قد يعمر ولده بمعصية، فيكون الولد فظا غليظا وينتصب معلما لأبيه، ويظهر على تعليمه معنى الشموخ والأنفة، فيأنف الوالد من قبول الحق من ولده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن منكم منفرين. وقد قلت قبل ذلك ونحن نتكلم عن معنى الولاء والبراء أن سعد بن أبي وقاص كان أبر الناس بأمه، فلما حملته على أن يكفر وامتنعت أن تطعم أو تشرب حتى تموت فيعير بها ويقال له يا قاتل أمه، قال لها: والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، فكلي أو دعي. فعاتبه الله عز وجل على ذلك، على هذه الكلمة القوية: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أقول الكلام الجيد. إبراهيم عليه السلام يقول: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صرافا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وانظر إليه وهو يعرف بربه تبارك وتعالى: رجل عالم محب. وظهر هذا الحب في تعريف إلهه الذي يعبده لقومه الجاهلة: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. المحب إذا تكلم لا تخطئ الأذن نبرة كلامه أبدا. بدأ بالهداية قبل الطعام والشراب لحاجة المرء إلى معرفة ربه، فإنه لا قوام لحياة المرء ولا قيمة لها ولا سعادة له إلا بمعرفة ربه ومعبوده. الذي من أجله خلق قبل معرفته قبل حاجته إلى طعم الشراب. النهاردة هل جماهير المسلمين يقدمون غنيمة الهدى على الطعام والشراب؟ الواحد منهم يذهب إلى آخر بلاد الدنيا يمرغ كرامته في الأرض ولا يستنكف من دناءة ولا يستنكف من شيء يلطخ مروءته في سبيل أن يأتي بحفنة دنانير أو دراهم أو دولارات، يضيع في سبيل هذا صلاته وصيامه ويخدم الكافرين بتقديم الخمور وطهي الخنزير ويضرب بأوامر ربه ووصاته عرض الحائط، وصار عبدا لديناره ودرهمه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا حاله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. دعا عليه في آخر الأمر: إذا دخلت إذا شاكته شوكة أن تظل الشوكة في قدم، وإذا شيك اللهم لا تخرج الشوكة من قدمه، لأنه لا يستحق ذلك عبد للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة. الهدى أثمن ما يحرزه المرء في الدنيا، لأن سعادته في الآخرة مبنية على هذا. ولذلك أشقى الناس من لا يجد من يهديه، يبحث عنه فلا يجده. والصالحون في أيام الفتن في أواخر الزمان كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يمر الحي على قبر الميت فيقول: يا ليتني مكانك. متى أصبح الموت أمنية؟ وكل الناس يكره الموت، الذي يخاف على دينه يتمنى أن يموت وأن يختم له بخير. هذا الذي مات مات قبل أن تذر الفتن برأسها. إنما الحي لا تؤمن عليه الفتنة. عشان كده عوف بن مالك قال: شهدت جنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما حفظه من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. قال عوف: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتعب الناس قلبا من يبحث عمن يهديه فلا يجده، وأسعد الناس من وجد من يلوذ به ويدله على الله. فإبراهيم عليه السلام قام بما أوجبه الله عز وجل عليه من دعاء الأدنين، أدنى الناس وأقرب الناس إليه أبوه. استخدم لفظ: يا أبتي الذي يرقق القلب ويستثير عاطفة الأبوة، وبدأ حجاجه بحجج قوية لا ترد. ولذلك المبطل إذا كان ذا شوكة لا يرد على الحجة إلا بالقوة، بالسيف، بالسجن، بالقتل، لعجزه عن الرد. يا أبتي لم تعبد، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني العابد أجل من المعبود. والد إبراهيم كان له سمع وكان له بصر، وهذا الصنم لا سمع له ولا بصر، ما الذي جرى؟ قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أي صنم من هذه الأصنام له رجل يمشي عليها؟ له يد يبطش بها؟ له عين يرى بها؟ له أذن يستمع بها؟ ما الذي جرى؟ يبقى العابد أجل من المعبود. كيف يستقيم هذا في عقل عاقل؟ لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حسين والد عمران لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي، فقال له: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ لك كم إله؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من الذي تجعله لرغبك ورهبك؟ تقع في ورطة؟ مين في السبعة دول؟ قال: الذي في السماء. قال: أما إنك لو أسلمت لعلمتك دعوات تدعو بهن فأسلم. فكان هؤلاء يعلمون أنه لا يدفع الضر حقيقة إلا الله، وهذا كان كافرا لما قال هذا الكلام. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين، قال: اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. من هؤلاء الأربعة عكرمة ابن أبي جهل، ركب البحر هرب، معنى يقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة يعني دمهم هدر، أي واحد يقابلهم في الطريق سيقتلهم. فهرب، ركب البحر وهرب. أول ما ركبوا البحر هاجت الأمواج وهاجت الريح وتوشك السفينة أن تنكفئ ويغرق القوم. رجل صاحب السفينة لما وجد الفزع وخلاص والهلاك أحاط بهم، قال: أيها الناس، اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هنا فأخلص. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره، لله علي إن الله أنجاني أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. هذا شيء فطر عليه الكافرون، وكان أحد الأساليب التي علمناها القرآن في إقامة الحجة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فإبراهيم عليه السلام يخاطب أباه، وفي كل نداء يقول له: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. اسم الرحمن له دلالته البالغة، فقد كرر هذا الاسم الجليل مرتين تباعا في آيتين على الولاء، هذه الآية والتي بعدها: لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصي. دلالة هذا الاسم الجليل في هذا الموضع هو حلم الله تعالى عن هذا الكافر الذي يجهر بكفره ويدعو إليه ويعاقب من خالفه وقد يتوب عليه ويجتبيه ويصطفيه، وقد يكون من أوليائه بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم لا يدعون أن له ولدا، وأنه لا يحيي الموتى، وأنه مع ذلك يرزقهم ويعافيهم. قال له: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. عذاب مع اسم الرحمن غريب، العذاب مع القهار، مع العزيز، مع الجبار، مع القوي، مع المتين، كلام متسق. عذاب مع الرحمن. قال أهل المعاني: هذا أدل على جرم والد إبراهيم، لو عذبه الرحمن فانظر كيف كان جرمه. ولله المثل الأعلى، لو قلنا إن فلانا أحلم الناس على الإطلاق لا تكاد تراه غاضبا، يستثار ويشتم ويهان وهو حليم. إذا رأيت هذا الحليم يضرب إنسانا ضربا قويا شديدا، ما الذي يقع لك؟ تقول: ماذا فعل هذا المضروب حتى استثار هذا الحليم الذي لا يكاد يغضب؟ وأنت تتوقع أن جرم هذا المضروب فاق كل تصور، لأن هذا الحليم لا يكاد يضرب، لا يكاد يعاقب. فذكر هذا الاسم الجليل في هذا الموضع فيه دلالة على بشاعة جرم والد إبراهيم. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا فعل الولد؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في رد إبراهيم عليه السلام عظة وعبرة، وأن الإحسان يسترق القلب. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: صاحب أشرف منصب، ألا وهو منصب النبوة. قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فظا غليظ القلب، وهل بينهما فرق؟ الفظاظة عمل الجوارح، وعمل الجوارح فرع على ما استقر في القلب، فكل غليظ القلب فظ، وليس كل فظ غليظ القلب. قد تكون الفظاظة نتيجة غيرة ونتيجة حمق في التصرف ونتيجة لقلة العلم، لكن وراء ذلك قلب طيب رجاع. فغليظ القلب لا بد أن يكون فظا يستجير منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فنفى الله عز وجل عنه فظاظة الجوارح وفظاظة القلب. فكان كثير الرحمة كثير الشفقة. أتمنى أن يتعلم أبناؤنا هذا الدرس وأن يحلموا على المخالف وأن يعلموا أن الذي يخلق الهدى في قلب العبد هو الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى ما لكم كيف تحكمون. لفت نظري في هذه الآية حرف الجر. ركز معي. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق مش إلى الحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ إذا عندنا عدي الهدى إلى الحق مرتين بإلى ومرة باللام، ما هو الفرق بينهم؟ الفرق أن الهدى الذي عدي بحرف الجر إلى إنما هو الدلالة والبيان. قل هل من شركائكم من يهدي أي يدل إلى الحق كما هو شأن الرسل وأتباع الرسل يدلون الناس على الحق لكنهم لا يستطيعون هداية أحد. قل الله يهدي للحق أي يخلق الهدى في قلب العبد، هو الذي يقيم العبد على طريق الهداية. وهذا المعنى واضح في قوله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مع قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. لتهدي إلى صراط مستقيم تدل الناس على الهدى، تقف على قارعة الطريق الملآن بشياطين الإنس والجن تقول للناس: الطريق من هنا، احذروا كل الطرق إلا هذا. هو ده دلالة البيان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله أتباعه من أهل العلم، يدلون فقط لا أكثر ولا أقل. ابن العالم ممكن يكون ضلال ومن أضل الخلق. أنا أعرف واحد يقول إن الصلوات ثلاث فقط، الظهر والعصر. لا، مفيش حاجة اسمها ظهر وعصر. أبوه رحمه الله كان يلقب بإمام أهل السنة والجماعة. رسالة، لو كان عنده القدرة على أن يهدي ضالا لما ضل هو ابتداء ولما ضل من يحب. لكن من أعظم آيات العجز أن يكون قلبك الذي به قوام حياتك لا سيطرة لك عليه، إنما هو ملك الرب تبارك وتعالى يقلبه كيف شاء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يحلف فيقول لا ومقلب القلوب، وكان يكثر أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. فمعنى قل الله يهدي للحق أن يخلق الهداية في قلب العبد ويقيم قدميه على الطريق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أن يهتدي إلا أن يهدى، يعني هو ضال في نفسه ولا يملك أسباب الهدى إلا أن يهديه غيره، فكيف يهدي؟ دي واحد. الثاني، أيهما أيسر وأخف، يهدي إلى الحق أم يهدي للحق؟ طبعا الأيسر يهدي إلى الحق، لأن دي هداية دلالة وبيان، ادي له الحكم الشرعي يعرفه بصفات الله عز وجل إذا كان جاهلا، إنما يقيم العبد على طريق الهداية لا يستطيعها إلا الله. فإذا كانوا عاجزين عن الأيسر إنه يهدي إلى الحق لأن هو في نفسه ضال وفاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان هذا الأيسر لا يستطيعه، فكيف يستطيع أن يقيم العبد على طريق الهداية؟ فإبراهيم عليه السلام قام بالدلالة والبيان، لكن الحق يحتاج إلى كياسة ويحتاج إلى فطنة، لا سيما في زمان تكاثر أعداء الحق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا واخطأنا وعمدنا وكل ذلك.